الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنتكلم على شيء من الأحاديث المتبقية في أحكام الصلاة وهي معلّة عند الأئمة الحفاظ. أول هذه الأحاديث وحديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو إذا استيقظ. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، أخرجوه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول، وذلك أنه رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والأئمة عليهم رحمة الله تعالى على ضعفه، ضعفه علي بن المديني وكذلك أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. وقد أخرج أبو داود الحديث بمتابع له، أخرجه من حديث أبي غسان محمد بن مطرف يرويه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه ومعناه مختصرا. وهذا الحديث يرويه أبو غسان محمد بن مطرف وهو حسن الحديث، ولكن قد خالفهما عبد الله بن زيد بن أسلم كما رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وجعل هذا الحديث مرسلا، وهذا هو الصواب. وذلك أن عبد الله بن زيد بن أسلم يروي هذا الحديث عن أبيه وهو أعلم من عبد الرحمن وغيره ممن روى هذا الخبر كأبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم، وذلك أن عبد الله بن زيد بن أسلم هو أكبر من عبد الرحمن كذلك أيضا، فقد وثقه غير واحد من العلماء، وثقه الإمام أحمد وغيره، وكذلك أيضا فإنه أكبر من عبد الرحمن سنا، وكبر السن بالنسبة للأبناء الذين يروون عن آبائهم ذلك دليل على طول الملازمة والسماع، فهو أعلم منه. وقد ذكر ابن المبارك رحمه الله أن عبد الله أكبر سنا من عبد الرحمن، وهذا قرينة على سماعه أكثر من غيره لمرويات أبيه، إضافة إلى أن أبناء زيد بن أسلم هم أسامة وعبد الرحمن وعبد الله، وأسامة وعبد الرحمن ضعفاء. وأما بالنسبة لعبد الله فهو فقد وثقه غير واحد من العلماء كالإمام أحمد وابن معين وغيرهم، وقد قال غير واحد أنه لا بأس به إلا أن له بعض المفاريد الذي يأخذها عليه بعض العلماء. وبعض الأئمة عليهم رحمة الله يحسن أو يقوي هذا الحديث بمتابعة أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جود إسناده بعض الأئمة كابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر. ومن العلماء من مال إلى تصحيح أو ترجيح رواية عبد الله على رواية عبد الرحمن كما أشار إلى هذا المعنى الترمذي رحمه الله في كتابه السنن، فإنه قال: وهذا الحديث أصح من الأول، يعني حديث عبد الله بن زيد بن أسلم أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه. وهذا الحديث قد جاء من وجه آخر عن زيد بن أسلم، أخرجه الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن من حديث محمد بن إسماعيل الجعفري عن عبد الله بن سلمة بن أسلم ابن أسلم، يرويه محمد بن إسماعيل ابن جعفر الجعفري عن عبد الله بن سلمة ابن أسلم بالضم، والضم هنا في أسلم هذا هو المعروف، وعمت من يكتب أسلم هنا يجعلها أسلم بالفتح، وهذا غلط، وهو الوحيد بضم اللام، والبقية هم أسلم بالفتح. يرويه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وهذا الحديث معلول بعدة علل، وذلك أنه قد تفرد به محمد بن إسماعيل بن جعفر، وهو ممن يتفرد ويستغرب حديثه، فقد قال فيه غير واحد من الأئمة كأبي حاتم أنه منكر الحديث، وقال أبو نعيم إنه متروك، وقال ابن حبان رحمه الله كما في كتابه الثقات يغرب، وله أحاديث يتفرد بها، له أحاديث يتفرد بها مما لا يقبل العلماء عليهم رحمة الله تعالى مثلها. وعبد الله بن سلمة بن أسلم أيضا مطروح، وقد اتهمه غير واحد من الأئمة، وعلى كل فهو منكر الحديث كما قال أبو زرعة الرازي إنه منكر الحديث، وكذلك قال ذلك العقيلي في كتابه الضعفاء. وعلى هذا فإن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره، من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو إذا استيقظ، هذا الحديث بهذا الإسناد بهذه الأسانيد معلول، والأرجح فيه الإرسال. وثم أيضا إن في هذا المعنى أن الإنسان يقضي وتره متى ما ذكره أو متى ما استيقظ، هذا يعارض الأحاديث الأصح في هذا الباب كحديث عائشة عليها رضوان الله كما في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، يعني أنه لا يصليها وترا وإنما يصليها تماما، فمن كان من عادته أنه يصلي ركعة يصليها ركعتين، من كان عادته أن يصليها ثلاثا يصليها أربع، وهكذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يصلي 11 ركعة من الليل، فلما كان أو فاته حزبه من الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم 12 من النهار، وهذا بعد طلوع الشمس. أما قبل طلوع الشمس فهذا موضع خلاف عند السلف، فهذا موضع خلاف عند السلف عليهم رحمة الله، هل يصلي الإنسان الوتر كما كان يصلي من الليل، يصلي ركعة أو ثلاث ركعات أو نحو ذلك مما كان يعتاده من الليل، هذا موضع خلاف. أما ما كان بعد طلوع الشمس فعامة الصحابة عليهم رضوان الله على أنه يصليها 12 ركعة ممن جاء عنه ذلك. وهذا الحديث يظهر بمع علة الإسنادية، كذلك أيضا مخالفته لما هو أصح منه في الصحيح. ثم أيضا إن هذا المعنى مما يحتاج إليه، هذا المعنى مما يحتاج إليه، ومثله لا يترك الحفاظ إخراجه، لا يترك الحفاظ إخراجه، كالبخاري ومسلم، فإنهما يريدان مما يحتاج إليه في مثل هذا المعنى. الحديث الثاني هو حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر بعد الأذان يعني الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر قبل الأذان، ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الوتر بعد الأذان يعني يترخصون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة الوتر بعد الأذان مرخصا لهم، قال الوتر بعد الأذان مرخصا لهم. هذا الحديث أيضا حديث معلول، فإنه جاء من حديث أبي سعيد الخدري، قد أخرجه الطبراني في كتابه المعجم، أعله غير واحد من الأئمة بجملة من العلل. أول هذه العلل هي نكارته المتنية، وذلك بالترخيص بمطلقا بالصلاة بعد الفجر بالصلاة الوتر، وهذا على ما تقدم الكلام عليه هو في أضيق السبل، وظاهر الحديث في ذلك هو ترخيص عام، والترخيص العام في ذلك يفتقر إلى ما هو أصح من هذه الأسانيد. قد أعل هذا الحديث بتفرده غير واحد، ظاهر إعلال البخاري ومسلم بعدم إخراجه أنهما ممن ينكر هذا المتن، كذلك من وجوه إنكاره من جهة المتن أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العبادات حكمها عنده محسوم، حكمها عنده محسوم، فالمراجعة في ذلك نادرة، المراجعة في ذلك نادرة، يعني أنه يتنزل بإزالة حكم جاء واستقر. ومن هذه العلل أيضا أن هذا الحديث قد تفرد بإخراجه غير أصحاب الكتب المشهورة، ولدينا جملة من القرائن قد أشرنا إليها أن الأحاديث التي معانيها قوية وتفرد بإخراجها متأخر أو ممن يعتني بالأفراد والغرائب، فإن هذا من قرائن الرد. وثمة جملة من المصنفات إذا نعلم بتفردهم بإخراج حديث من الأحاديث ولم يخرجه غيرهم من أصحاب الأصول، هذا قرينة على الرد، وذلك كالكتب المتأخرة ككتب الحاكم، وكذلك أيضا الدارقطني، وكذلك أيضا كتب الخطيب وابن عساكر، وكذلك أيضا في الغالب الطبراني ومسند البزار. وثمة مصنفات يعمد الأئمة إلى إخراج الغريب ويقصدونه بعينه والمفاريد، وذلك كالطبراني والبزار في معجمه، الطبراني في معجمه الثلاث، والبزار كذلك أيضا في مسنده، والدارقطني في كتابه السنن. وكلما نزل الإسناد كان أقرب إلى الرد، وكلما كانت طبقة المصنف متأخرة كان عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى هو أقرب إلى رده وعدم قبوله. كذلك أيضا فإن هذا الحديث يرويه خالد بن يوسف السمتي، يرويه عن أبي سعيد الخدري. السعدي هذا يرويه عنه يوسف بن خالد، ويوسف بن خالد يرويه عنه ابنه خالد بن يوسف السمتي عن أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله. وهذا الحديث في إسناده السمتي وهو والد خالد، وهو مطروح الحديث، اتهموا بالكذب جماعة كأبي داود السجستاني وكذلك ابن حبان والفلاس وغيرهم، وقد قال غير واحد من الأئمة أنه ليس بثقة ولا مأمون. الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره فليقضه من الغد. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث رواد عن نهشل عن الضحاك عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معلول بجملة من العلل، أولها تفرد رواد في روايته عن نهشل، وهذان لا يحتج بحديثهما ولهما مفاريد يرويها رواد عن نهشل وهي مردودة، ومنها هذا الحديث. ورواد له أحاديث مستنكرة ردها العلماء كما أشار إلى هذا ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل. كذلك أيضا فإن هذا الحديث تفرد به نهشل يرويه عن الضحاك عن عبد الله بن عمر، ونهشل لا يحتج بحديثه. كذلك أيضا فإن حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله هنا في قوله من نام عن وتره فليقضه من الغد مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد أصح مما تقدم في حديث عائشة وغيرها أن الوتر لا يقضى من الغد، كما إن كنا نفرق في مسألة طلوع الشمس عن مسألة ما قبل طلوع الشمس. ومن قرائن الإعلال أيضا أن هذا الحديث تفرد بإخراجه الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن، وما يخرجه في كتابه السنن ويتفرد به فإنه يريد بذلك إعلاله، ومن العلماء من يجعل مجرد إخراج الدارقطني رحمه الله للحديث في كتابه السنن أن هذا إعلال سواء كان تفرد به أو لم يتفرد به، باعتبار أنه أراد أن يورد الأحاديث المفاريد المعلولة في الأحكام، الأحاديث المفاريد المعلولة في الأحكام، وهذا من مفاريده، وهو حديث منكر. الحديث الرابع في هذا هو حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله، حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الفجر ولم يوتر فلا وتر له، من أدركه الفجر فلم يوتر فلا وتر له. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وكذلك أخرجه بعض أهل السنن من حديث قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ظاهر إسناده الصحة، وقد صحاه غير واحد من العلماء، ولكن يظهر لي أن إسناده معلول، وذلك أن هذا الحديث أخرجه مسلم في كتابه الصحيح، من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الصبح، فخالف يحيى بن أبي كثير قتادة في رواية عن أبي نضرة عن أبي سعيد، فرواية قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدركه الفجر فلم يوتر فلا وتر، ولم يوتر فلا وتر له. وحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: أوتروا قبل الصبح، لا يلزم من اللفظ الثاني المعنى معنى الحديث الأول، معنى حديث قتادة، وذلك أن معنى حديث قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن من أدركه الصبح فلا يقضي الوتر، ومعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن قتادة عن أبي سعيد قال: أوتروا قبل الصبح، هو أمر بالوتر قبل الصبح، ولا يعني أو لا يلزم من ذلك أنه لا يوتر، بعد ذلك قضاء. وهذا الحديث جاء عند عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، وشك في رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث تفرد به أبو هارون العبدي ولا تقبل مفاريده. أعل هذا الحديث محمد بن نصر المروزي، في كتابه الوتر، من وجوه الإعلال أيضا في هذا الحديث أنه لو كان هذا الحديث صحيحا لا جاء من وجوه متعددة، وذلك أن هذا الحديث جاء من حديث قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدركه الفجر ولم يوتر فلا وتر له. هذا يحسم المسألة، بخلاف لفظ يحيى بن أبي كثير، ولو كان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عند أبي سعيد وأبي نضرة وهو من المكثرين بالرواية عن أبي سعيد الخدري لاشتهر، وله أصحاب كثر يأخذون عنه حديث. ثم أيضا إن هذه المسألة هي من مواضع الخلاف عند الصحابة، وهذا الحديث مما يحسم الأمر. فحديث أبي سعيد في قوله أوتروا قبل الصبح هذا مما لا خلاف فيه، أن الوتر يكون قبل الصبح، ويحرص الإنسان ويؤمر بذلك، وأن الوتر ليس من مواضعه بعد الصبح إلا قضاء وخلاف الصحابة في ذلك هل للإنسان أن يترخص في الوتر بعد الأذان أو ليس له ذلك. ثم أيضا من قرائن الإعلال في هذا أن الإمام مسلم رحمه الله ظاهره أنه يعل هذا الحديث، وذلك أنه قد أخرج هذا الحديث من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل الصبح، أوتروا قبل الصبح. هذا إعلال لحديث قتادة عن أبي نضرة، عن أبي نضرة عن أبي سعيد، وذلك أنه من منهج البخاري ومسلم عليهما رحمة الله على ما تقدم الإشارة إليه أنهما إذا ترك حديثا في الباب وإسناده على شرطهما، على شرطهما أو على شرط واحد منهما، فإذا ترك الإمام الحديث الذي على شرطه فهذا قرينة على إعلاله. وهذا الحديث على شرط الصحيح من جهة الإسناد، قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، ومع ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج حديث يحيى بن أبي كثير. ولهذا يقول البيهقي رحمه الله قال وخالفه، يعني خالف قتادة يحيى بن أبي كثير وحديثه أشبه، حديثه أشبه. والبخاري رحمه الله وكذلك الإمام مسلم إذا أخرج حديثا في باب واحد بإسناد واحد يختلف سياق المتن، أعل الحديث الأصح بغيره ولا يجعلونهما حديثين. هذا الحديث وحديث قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري يصحيه عامة المتأخرين، عامة المتأخرين. وحديث قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الفجر ولم يوتر فلا وتر له، وظاهر إسناده الصحة، يقولون إن حديث أبي نضرة يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد هو حديث آخر، وحديث قتادة يرويه عن أبي نضرة عن أبي سعيد السابق قالوا حديث آخر أيضا، فلا يربط بينهما. وثمة نفس في العلل ينبغي أن ينتبه إليه، أن اختلاف المتن لا يخلي الحديث من النقد، بل قد يكون الحديث واحد فقلبه الراوي إذ رواه بمعناه فروى على ما يفهم، ولهذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل الصبح ربما يفهمه البعض أنه ليس له أن يوتر، بعد الصبح. هذا معنى يحمل على وجه صحيح ويحمل على وجه خطأ، ويحمل على وجه خطأ. وهذا الفهم عند العلماء يحملونه إذا اتحد الطريق واتحد المخرج على أنه علة، وهذه طريقة عند أبي حاتم الرازي وعند أبي زرعة الإمام أحمد وعلي بن المديني وكذلك الدارقطني في العلل، أنه يعل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتحد الطريق ولو اختلف المتن، والناظر بداهة ينظر إليه يقول هذا حديث ليس له صلة في هذا، ويقوم بتحسين الحديثين أو تصحيحهما، ثم أيضا من وجوه الإعلال أن الحديث أبي نضرة عن أبي سعيد الذي يرويه يحيى ابن أبي كثير أو يرويه قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أقوى من جهة الحكم، من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد. ومعنى القوة في ذلك أن الحديث الذي يرويه قتادة أنه يتضمن حديث يحيى بن أبي كثير، فلماذا يروي يحيى بن أبي كثير الحديث على هذا الوجه وعنده أقوى وأصرح، منه عن أبي نضرة، ولكن قد يستشكل البعض إشكال ويقول إن قتادة في روايته عن أبي نضرة هي أكثر إخراجا في الصحيح من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، وكلها قد جاءت في الصحيح، فماذا نجيب عن مثل هذا؟ نقول قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد هي شرطها في الصحيح في ذلك أكثر من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد، فكيف نجيب عن ذلك؟ نقول نعم، هل هذا قرينة على العلة أو قرينة على التصحيح؟ الشيخ يشير إلى أنه قرينة على الإعلان، هذا كلام وجيه أنه قرينة على الإعلان، ليس قرين على التصحيح. إخراج الأئمة لإسناد بطرق متعددة ويكثرون من الإخراج يعني أنهم وقفوا على هذه المرويات لهذا الراوي، وقفوا على هذه المرويات واستوعبوها، فلماذا تركوا هذا الحديث بعينه؟ بخلاف لو أخرج حديثا أو حديثين أو ثلاثة فربما ما سمع من شيخه من هذا الطريق إلا هذه الروايات. والأئمة عليهم رحمة الله سماعهم من شيوخهم ليس كله في مجالس العلم، منها ما يكون في مجالس بعيدة في حال السفر كالموسم في الحج، وموسم الحج ليس موضع للتفرغ للحديث، الناس في سفر وموضع عبادة وشعب وغبر ومعهم أهليهم ومؤونتهم ضعيفة ونحو ذلك، ليس موضعا للسماع. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله يقولون في سفيان بن حسين الذي يروي عن الزهري يقولون ثقة، إلا في روايته عن الزهري فإنه لقيه بالموسم، لقيه بالموسم، الموسم على سبيل الاعتراض. نعم يوجد أئمة يلتقون في الموسم ويحفظون ويضبطون، ولكن لما انفرد سفيان في روايته عن الزهري بمثل هذا الحديث في الموسم ووجد منها ما يستنكر حملوه على أنه وهم وغلط، وذلك أنه لم يحفظ، وذلك أن الذهن في ذلك كليل. ولهذا نقول إن هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله في رواية قتادة أن إكثار البخاري إخراجا لهذا الحديث هو إعلال لما تركه قصدا. لماذا؟ لأنه لا ينتقي من حديثه إلا ما صح باعتبار الكثرة، بخلاف الراوي المكثر خارج الصحيح، والبخاري لا يخرج له إلا حديث وحديثين. هذا أظهر في أمر إعلال ذلك الراوي، وتلك الحالة الأولى أظهر في إعلال المروي. لهذا لما كثر الطريق من حديث قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري في الإخراج في الصحيح، ومع ذلك ما أخرج هذا الحديث إشارة إلى أنه يكثر بالرواية عنه وترك هذا الحديث قصدا، أنه يغلب على الظن أنه وقف عليه. ولهذا لا نستطيع أن نقول الأئمة عليهم رحمة الله كالبخاري ومسلم أنهما وقف على أمثال هذه الحديث، لا نستطيع أن نجعل البخاري ومسلم إحاطة بالوقوف على الأحاديث جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا في المرويات، وإذا أكثر كانت القرينة أظهر بأنه سمع منه كثيرا من حديثه وجالسه وخالطه أكثر، وإذا ما لم يروي عنه إلا قليل لا يجزم بذلك إلا إذا ثبت أنه كان ممن لقيه وجلس عنده في حلقته فروى عنه حديثا قليلا، هذا دليل على أنه ترك من حديثه الكثير، وذلك أيضا له قرائن متعددة. من هذه القرائن أن هذا الراوي إذا كان البخاري ومسلم قد ترك من حديثه الأكثر، وحديثه الأكثر ليس على شرط البخاري معنى، وأورد من حديثه القليل مما يدخل في بابه، هذا لا يعني تركه لأكثر حديثه أن هذا قرينة على الإعلان باعتبار أن جل حديثه هو ليس على شرطه. الأمر الثاني أن البخاري ومسلم عليهما رحمة الله ربما يخرجون عن راوي حديثا قليلا ويدعون حديثا قريبا منه، وهذا حينئذ لا نقول إنه انتقاء، وإنما أصل حديث الراوي قليل، فإذا كان ليس للراوي إلا عشرة أحاديث أو نحو ذلك، فروى البخاري ومسلم له اثنين أو ثلاثة أو واحد أو نحو ذلك، فهذا يضعف فيه قرينة الانتقاء. ولهذا نقول إن باب الانتقاء في البخاري ومسلم لا بد فيه من الجمع بين أمرين، بين عدد الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم في الصحيح، وبين عدد الأحاديث المتروكة، ونوعها، وهذا يعرف بالسبر بالرجوع إلى كتب المسانيد، وأظهر هذه الأمور أن يرجع طالب العلم إلى كتب الأطراف إلى كتب الأطراف، وذلك مثلا بتحفة الأشراف أو تحف المهرة وغيرها، إذا أراد أن يقف على إسناد وهل أخرج له البخاري ومسلم أو لم يخرج له، وماذا ترك من حديثه، ينظر في أحاديثه بسياق واحد، حينئذ يستطيع أن يرجح في ذلك، يستطيع حينئذ أن يرجح حديثا دون حديث، ويعرف أيضا وجوه الترجيح. نعم. لا، يقول لماذا لا نغلب جانب الانتقاء على إعلاله، أنه اختار اختيارا. نقول هذا الإطلاق غلط، حتى ننظر إلى ما ترك، نوع ما ترك، ما الذي ترك البخاري، هل ترك حديث جليلة داخلة في هذا المعنى ثم لم يردها، هذا دليل على أنه ما تركه إلا لعله. هذا يظهر معنا أين؟ يظهر معنا في الأحاديث التي يخرجها البخاري ومسلم في الصحيح في غير الأحكام، وللراوي أحاديث في الأحكام، وذلك كرواية علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس مثلا، رواية علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس له أحاديث التفسير وله أحاديث الأحكام، له أحاديث التفسير وله أحاديث في الأحكام. فالأحاديث المروية في الأحكام علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس لا يخرجه البخاري. هل انتقى منه أم أراد إعلالا؟ أراد إعلالا لأحاديث الأحكام. لهذا لا نستطيع أن نطلق أنه انتقى بكل حال ونقول إن انتقاءه ذلك لا يلزم منه إعلال لذلك الراوي، وإنما نقول إنه لا بد أن نرجع إلى المتروك من حديث، إلى المتروك من حديث. نقف عند هذا القدر وأعتذر عن الإكمال، وأعتذر أيضا عن إجابة الأسئلة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.